أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في أنه هل يعتبر في النصاب، في نصاب المعدن الإخراج دفعة واحدة أو لا، حديثنا في هذه المسألة. قال في الجواهر: لا يعتبر في النصاب المذكور، ويقصد به نصاب المعدن الإخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين لإطلاق الأدلة، بل لا فرق بين تحقق الأعراض بين الدفعات وعدمه، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول وصريح عليكم السلام وصريح مسالك الثاني يعني الشهيد الثاني والمدارك وغيرها. لذلك أيضا وخلافا للفاضل في المنتهى، فاعتبر عدم الإهمال في الانضمام المزبور ولم نعرف له مأخذا معتدا به. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. وكيف كان؟ فللإخراج بحيث يبلغ النصاب عدة صور. الإنسان إذا يتصور أنه كيف يمكن الإخراج، نجده على عدة صور، لربما لهم كلام في كل واحد منها. منها الإخراج دفعة حقيقية، كمن يخرج حجرا كريما قيمته 20 دينارا، فهذا فالشيء محدد رأسا، هو بحد ذاته بمجرد إخراجه هو يكون مساويا للنصاب، وبالتالي يجب فيه الخمس. هذه واحدة حقيقية دقة، هذا هو عبارة عن النحو الأول من الإخراج، تكون الدفعة دفعة حقيقية. ومنها الإخراج دفعة واحدة ولكن ليست الدفعة حقيقية، وإنما الدفعة كما يمثل السيد الخوي لها الدفعة حكمية، مثل الدلو الذي ينزل لأجل إخراج النفط مثلا، فينزل الدلو فيخرج مقدارا من النفط، ثم ينزل فيخرج مقدارا آخر، وهكذا على طول عمله. فهذا شنو نعبر عنها؟ هي كل المفروض عرفية، هذه وحدة عرفية، ولكن أكو عندنا دقية. إيه طبعا حقيقية حكمية، يعني هو عبر عنها حكمية، السيد الخوي عبر عنها حكمية. ومنها الإخراج دفعة واحدة حكما، كما في إخراج النفط بالدلاء، فإن المجموع يعد عرفا إخراجا واحدا، وإن كان متعددا بحسب الدقة العقلية فهو متعدد، لأنه مرات متعددة، ولكن يعتبر دفعة. ليش؟ لأنه عمل مستمر واحد جار على نمط واحد. هذه النحو الثاني. ومنها أن تعدد دفعات الإخراج أيضا، لكن من دون أن تختلف فيها الوحدة العرفية، وهي كما لو نسب لاصطلاح الفقراء أن تتخللها فواصل، يعني نفترض أنه فرد مقدار يقعد يستراح ثم بعدين يبدأ مرة أخرى، فتصير فواصل ولكن من دون أن ينضم إليها البناء على العدم. يعني مرة واحد يستخرج معدن ثم يبني على أن خذ هذا كافي، بعد ما أريد بعد أود بعدين أنا إذا أريد، فما يبني على العدم فيترك، ولكن مع البناء على العدم. مرة لا ما يبني على العدم، يقعد شوية يستراح ثم يبدأ يرفع بهذا. هذه أيضا قد تكون داخلة في هذا الأمر. ومنها تتعدد دفعات الإخراج، وهي التي تتخللها فواصل قصيرة وينضم إليها العزم على عدم الإخراج، فيعزم على أنه بعد ما يخرج، إما ما يخرج أبدا أو لا ما يخرج بمقدار ما لا يخرج. هذا هو عبارة عن النحو الرابع من التعدد، وهي التي تتخللها فواصل قصيرة وينضم إليها العزم على عدم الإخراج، فقد يقال بخرق الوحدة العرفية فيها. هذه القضية قد يقال بخرق الوحدة العرفية فيها، لماذا؟ لأنه من بنى على العدم فهو قد خرق، يعني من اطلع عليه وعرف أنه قد بنى على العدم فحصل الفاصل مع البناء على عدم الإخراج، حينئذ تكون أكثر من دفعة عرفية، فتصير كأنه هكذا، فلا تكون وحدة عرفية في البين بينها وبين ما لو بدأ مرة أخرى وبدأ يخرج هذا المعدن. إيه هذا مع البناء على الترك، هاي الرابعة مع البناء على الترك، الثالثة اللي هي بلا البناء على الترك، واللي قلنا أنه السيد الروحاني رحمة الله عليه يسميها، يقول بأنه اتفاق الفقهاء أو باصطلاح الفقهاء أنه يكون خارج عن الوحدة، النتيجة هو عبر عنها هالشكل، ما ينضم إليها العزم على العدم. الاصطلاح الفقهاء أن التخلل فواصل، طبعا هذا عبارتي مو عبارتي، التي تتخللها فواصل من دون أن ينضم إليها العزم على عدم الإخراج، ذيك الحقيقة الثالثة. الرابعة لا، الرابعة يبني على أن لا يخرج. الخامسة تبتني على أن تتعدد دفعات الإخراج وتتخللها فواصل طويلة بحيث يصدق عليها عرفا أنها ليست بواحدة، وتخرق فيها الوحدة العرفية، كما لو أخرج في هذا اليوم كمية من النصاب وبعد شهر مثلا كمية أخرى دون النصاب، وهكذا حتى يتم النصاب. فهسا يستعمل في المقدار، بعد شهر يجي هم يطلع، هسا سواء عزم على العدم أو لم يعزم على العدم، بس هذه ما يقال أنه إخراج واحد لا إشكال، لأن من الصير بمقدار شهر أو بمقدار شهرين أو سنة، أو بالحقيقة كلما احتاج شيئا يأتي فيستخرج شيئا ثم يستغني به فترة من الزمن، حتى إذا احتاج مرة أخرى يأتي فيأخذ. على أي حال، الأمور المذكورة والتي ذكرت يمكن أن نرجعها إلى أمرين. بالحقيقة الظاهر أن أساس الفرق بين هذه الأمور، وإن كان الفقهاء ذكروها و اختار كل قسما من الأقسام، لكن الظاهر أن أساس القضية هو يبتني على أنها هل تعتبر الوحدة العرفية أو لا تعتبر الوحدة العرفية، يعني يدور الأمر بين الوحدة العرفية وعدم الوحدة العرفية. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا المقام. وعلى ضوء هذا، إذا رجعنا إلى كلام صاحب الجواهر، نجد أن الأقوال في المسألة هي ثلاثة أقوال. القول الأول الذي يعتبر الوحدة، وهذا القول كما يقول التزمه جماعة ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، فإنه التزم بأنه يعتبر فيه الوحدة، فإذا صارت اثنين عرفان فهو لا يكون داخلها. القول الثاني القول بعدم اعتبار الوحدة كما عن جمع من الأعلام، كما ذكره صاحب الجواب. الثالث القول بعدم تخلل الإعراض عن الدفعات كما عن المصنف في المنتهى، اللي هو عبر عنه صاحب الجواهر بالفاضل، ولعله يريد بذلك اعتبار الوحدة. الحقيقة نشوف أنه إذا رجعنا إلى كلام العلامة ومرأي العلامة، يعني عندما قال أعرض أو لم يعرض وفصل بين الإعراض وعدمه، هل أن للإعراض دخل؟ لا إشكال أنه لم يرد شيء ولا في كلام ولا في رواية ولا في أنه الإعراض أعرض أو ما أعرض عن الاستمرار، يعني على البناء على الإخراج، يكون لا يفرق فيه الحال. فمن أين جاء؟ ولذا عبر صاحب الجواهر عنا على ما يظهر، قال ولم نعرف له مأخذا معتدا به، ما فرد وجه لهذا القول في أنه أعرض أو لم يعرض. لكن توجيه هذا الكلام، يعني توجيه كلام العلامة رحمة الله عليه، هو أن نقول بأنه هو من حيث أنه في مقام بيان الوحدة أو عدم الوحدة فرق بهذا الأمر، فإذا لم يبني على العدم، عدم الإخراج، فحينئذ تكون وحدة، وإذا كان بنى على عدم الإخراج تكون القضية أن ما بين هذه والإخراج الثاني لا تكون واحدة بل يكون انفصال، لأنه بنى على العدم. فمن باب تشخيص ذكر مصداق للوحدة وعدم الوحدة، ففرق بينهما بهذا. وإلا كما يقول صاحب الجواهر، فليس هناك من شيء يمكن أن يكون دليلا له أو معتمدا عليه في مقام التفريق بين المقامين، إلا أن يكون هو بلحاظ هذه الجهة. إذن إنسان يعني لأجل أن يصحح كلامه يقول لعل المقصود بهذا هو أن يريد أن يفرق بين الأمرين، فيفرق بين الأمرين. واحد من شواهد التفريق بين الأمرين ذكر هذا الأمر بنظره، هو بنظره أنه إذا ما بنى على العدم حينئذ تبقى واحدة، وإذا بنى على العدم لا تتحول إلى أنها أكثر من إخراج، تكون إخراجات متعددة. وعلى ضوء هذا، إذا بنينا إحنا على هذا وحملنا كلامه على بيان الوحدة بالحقيقة، نرجع إلى ما ذكرناه من أن أساس الخلاف هو وين؟ في أنه هل تعتبر الوحدة في الإخراج أو لا تعتبر الوحدة في الإخراج. فترجع بالحقيقة الأمر دائر بين اثنين وليس ثلاثة. إذن القول الثالث لا مجال لإطالة الكلام به أو بيان إثباته ونفيه، وإنما تبقى القولان الأولان فقط. القولان الأولان هما اللذان يمكن أن ننظر فيهما هل أن الأدلة تساعد على أي منهما. القول الأول هو كما قلنا القول الذي يعتبر أن تكون وحدة عرفية، فإذا كانت هناك وحدة عرفية حينئذ يكون فيه خمس، وإلا فلا يكون فيه خمس. فما لم يكن وحدة عرفية فلنفترض أنه في المرة الأولى استخرج شيئا لم يبلغ العشرين، ثم أخلاف شهرين ثلاثة أشهر أيضا استخرج شيئا من ذلك المعدن ولم يبلغ العشرين، وهكذا على طول الخط، فإنه في جميع ذلك لا يتم فيه خمس. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. هذا هو الذي ذكره أو الذي يمكن أن تذكر كمقرب لهذا الدليل. خب السيد الخوئي رحمة الله عليه حشت برواية البيزنطي رحمة الله عليه التي ذكرناها فيما سبق، الرواية التي تقول سألته عن المعدن من قليل أو كثير فيه شيء، طبعا مضمون الرواية فيه شيء، قال لا ليس فيه شيء حتى يبلغ ما قيمته 20 دينارا، أو ما قيمته ما في مثله الزكاة، ما تجب في مثله الزكاة 20 دينارا. هذه الرواية هي المعتمد للسيد الخوئي في بنائه على هذا الوجه. طب هذا الوجه من أين استفاد هذا المعنى من هذه الرواية؟ الرواية ما بيها هذا المعنى بحسب ظاهرها الأولي، ليس فيها هذا المعنى. السيد الخوئي يقول أن القضية في مقامنا عندما يسأل السائل ويقول هل سألته عن المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء، هو مو عن المعدن، هي الرواية سألته عن إخراج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء، فقال كذا. فمن يقول سألته عن إخراج المعدن يقول هذه القضية مسوقة بنحو القضية الحقيقية، يعني عن إخراج إخراج، فهي منحلة إلى قضايا بعدد الإخراج، فكل إخراج كل إخراج يؤخذ شيء على حدة، فعندما يؤخذ على حدة حينئذ نشوف أن هذا الإخراج فيه 20 دينار لو ما فيه 20 دينار، فإن كان فيه 20 دينار عليه الخمس، لم يكن فيه 20 دينار ليس عليه الخمس. في المرة الثانية الإخراج الثاني أيضا نجد فيه هذا المجرى، ثم هو حاول أن يقرب ذلك، هو القول الأولي، هو جسدل على القول الأولي، هو دليل مسوق لبيان القول الأولي. حاول السيد الخوي رحمة الله عليه أن يقرب هذا المعنى بيش، قال شأنه شأن الشراء، فعندما يطلب من أحد يقول له إن اشتريت منان من الحنطة فافعل كذا لنفترض، فحينئذ يقول هذا لو راح واشترى نص من ما يتحقق علي ذاك الأمر اللي سأله سهو، قال فتصدق بكذا، فما يجب عليه أن يتصدق بكذا لو اشترى نص من، فإذا مرة ثانية راح اشترى نص من هم أيضا ما تصدق، مرة ثالثة وهكذا. السر شنو؟ يقول السر أن القضية انحلالية، يعني أن كل إخراج منحل وقائم بنفسه، وهو موضوع تام للنظر بأنه فيه نصاب أو ليس فيه نصاب، فإذا كان يصل حد النصاب كان فيه الخمس، لم يصل حد النصاب لا خمس فيه. وعلى ضوء هذا فتكون الرواية الشريفة دالة على أن المنظور هو الإخراج الواحد، فإذا كان الإخراج الواحد بعد ما تتصل، إذا أخرج اليوم مع أن أخرج بعد شهر لا يتصل بعضها ببعض، طبعا هو يفرق من حيث المصداق، يقول دنيتش اللي إلين وحدة عرفية مثل الصورة الأولى الثانية الثالثة، ذني يقول ماكو مشكلة، هو ذكر الصورتين الأوليتين، قال ذني ماكو بهن مشكلة، لا إشكال أنه إذا جمعا ماكو مانع. أما بالنسبة للأشياء اللي نبني على أنها الوحدة العرفية مفقودة، إحنا الآن مو يم تشخيص أنه وين تتحدد الوحدة العرفية، متى تكون الوحدة العرفية ومتى لا تكون، إذا هذا البناء الأساسي هو هذا على أساس أنه متى ما تمت الوحدة العرفية حينئذ يتم النظر إلى النصاب، فإن كان فيه النصاب أخرجناه، لم يكن فيه النصاب لا خلاص لا يجب فيه الخمس. بعد ما ننظر إلى المرة الثانية التي تعقبها إنما تبقى هذه هي لوحدها أمة قائمة بنفسها.
سيد ما أكو فرق واضح بين المثل مع الحنطة والمنفعة اللي تخسر من المعدن واللي يتوقف عليها الخمس يتوقف على المنفعة، أما هذه يعني مثل ما له علاقة.
لا هو شو يقول، هو مو من باب انطباق، هو يريد يقول بأنه القضية منحلة، يعني من قال سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ففيه شيء، يقول أخرج المعدن معناه هذه إذا نجعلها إحنا كقضية منحلة، يعني كل إخراج إخراج قائم بنفسه فهي منحلة بنحو القضية الحقيقية، يعني على مر الزمان كلما حصل إخراج كلما نظرنا فيه المعدن، يعني تم فيها النصاب أو لا يتم فيها النصاب، فإن تم النصاب وجب الخمس، ما تم النصاب لا يجب الخمس، لا نربط بينها وبين الإخراج الآخر والإخراج الثالث والرابع وهكذا. في قبال من يقول لا، كما القول الثاني يقول لا يفرق الحال، حتى لو زالت الوحدة العرفية بين الأول والثالث والرابع والعشرين كل واحد، إذن جمع متى ما صار بعد ما بلغ بحيث وصل إلى النصاب كفى. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذا الكلام بحسب الظاهر أنه كلام خلاف الظاهر، يعني ليس في الرواية الشريفة أي منظار لهذا الجانب، لم نظر لهذا الجانب أصلا، بل هو بالأساس عندما عبر بيش عبر أخرج المعدن، من نقول أخرج المعدن فالنسبة إلى من الفاعل؟ فاعل الإخراج، كأن فاعل الإخراج يصير المعدن، وهذا المعدن من يكون هو فاعل الإخراج قد يكون بمخرج وقد يكون من دون مخرج، وما أكثر ما يخرج من عند نفسه. فإذا خرج من عند نفسه يحتمل في مثل النفط الآن اللي هو كثيرا ما يقع هذا الأمر، أنهم يطلع كمية في المناطق التي فيها النفط، تطلع كمية من النفط بس هذه قد تصل إلى 20 دينار يعني إلى النصاب، وقد لا تصل إلى النصاب. فلو وصلت إلى النصاب يمكن أن نقول بأنه هذه ما يراعى فيها النصاب، جفرد واحد وأخذ استولى عليه وأخذ وملك، حينئذ نقول بأنه هذا ما ينظر فيه النصاب. لو ينظر فيه النصاب يمكن أن يلتزم السيد الخوي بأنه ما ينظر فيه النصاب. فلو كان إخراجه ليس دفعة واحدة مرة يصير أشبه بالانفجار بحيث تخرج كمية وتوقف، هذا مرة لا يصير يخرج أجن أجن شوي شوي إلى أن يجمع ما شاء الله. ففي مثل هذا الحال إحنا نقدر نفرق نقول إذا نكون هذا نعتبر هذا إذا خرج على دفعات ووصل نقول ماكو خمس، أو إذا صار لا دفعة واحدة يصير أكو خمس. لا إشكال أن المسألة ما متعلق النتيجة هالشيء اللي بنصل إلى أن المسألة مو متعلقة بالإخراج، إنما هي في أمر آخر نفس خروج قد يصير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التعبير الإمام عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا يدل على أن المعيار يم البلوغ. فإذا كان المعيار هو البلوغ معناه نظر مو يم نظر الإخراج، يم الجانب الآخر اللي هو يبلغ أو لا يبلغ. فذلك الشيء الذي هو المعدن الذي بيدك يبلغ أو لا يبلغ، أما أنه هل أنه كان بدفعة واحدة أو بدفعات هذا العالم المنظور للرواية. الجانب الآخر، الجانب اللي هو هل يكون هذا فيه نصاب أو ليس فيه نصاب، فيه 20 دينار حتى يتم النصاب أو ليس فيه 20 دينار، والنظر إلى أنه كيفية الإخراج وأنه واحد لو متعدد إلى غير ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في أنه إذا نريد نرجع نريد نغض النظر عن ذلك نقول بأنه هذه الرواية الشريفة لو افترضنا سلمنا وغضينا النظر قلنا بأنه هذا صحيح، مثل ما يقول أن الرواية ظاهرة في الإخراج. خب الرواية شو تقول؟ تقول إذا ما أخرجته في المرة الواحدة إن وصل إلى حد النصاب فعليه الخمس، إذا لم يصل حد النصاب لا خمسة عليه. هاي اثنين غير خب هي فيها مفهوم بحيث تنفي الطرف الآخر، وأنه وليس بعد ذلك نصاب على ما لو اجتمع هذا الخارج والذي لم يكن فيه نصاب مع الخارج الآخر الذي أيضا ليس فيه نصاب. فيها نفي لهذا الأمر لو هي ما متعرضة إليه. غايته أن شو تقول؟ هي تثبت شو خصنا بالوحدة؟ احنا ردنين في العرفة الوحدة العرفية، دعوة الوحدة العرفية احنا ردنين فيها، احنا همنا أن ننفي. والسيد الخوي يريد يثبت الوحدة العرفية، احنا نقول له من أين أتيت بالوحدة العرفية؟ فإذا كان لا مفهوم لها هذه القضية، لنفترض أنها ظاهرة فيما تقول، يعني شنو؟ يعني أنت أخرجت مرة وهذا الإخراج ما كان يفي، ما يصل إلى 20، ثم خلاف فترة وزالت الوحدة العرفية، خلاف سنة أجيت هم أخرجت، لكن ذاك بعد لا يزال موجود. ففي مثل هذا الحال يقول أنا شقد عندي هسا عندي بمقدار صار يبلغ النصاب، فيجب الخمس لو ما يجب الخمس. لنفترض أن هذه الرواية ما تدلل على هذا الأمر، لأنه شو تقول؟ أنت تقول بأنه مأخوذ فيه هذا إلى وجود الخاص وهذا إلى وجود الخاص. نقول هذا لو كان بلغ 20 لكان من يومه نقول فيه خمس، والثاني هم لو بلغ 20 لكان من يومه نقول فيه خمس، بس حيث أنهما افترقا لا نقول فيهما الخمس. هاي ياهو هاي رواية البيزنطي. خو احنا عندنا اطلاقات، اطلاقات وجوب الخمس، شو تقول؟ تقول في كل معدن الخمس، اللي ما اعتبرت النصاب في كل معدن الخمس. مو شيء
مخصصة لهاي الاطلاقات،
خو ما يخالف، لكن مخصصة بماذا؟ روايات تخصص بيش؟ تخصص بخصوص انه يسوي 20 دينار لو ما يسوي 20 دينار، صحيح لو لا؟ فهذه الرواية لو كان لها مفهوم، على فهمه يعني، على فهم السيد الخوي، لو كان لما ذكره من هذه الحالة الانحلالية مفهوم بأن ينفي عن غيرها، صحيح، حينئذ نقول إذن هذه الرواية تثبت أنه في الواحد لا يكون، يعني لا يكون إلا بالعشرين، وفي المتعدد أيضا لا يكون إلا أن يكون كل منهما عشرين، ويتنفي عن غيره. أما إذا الرواية متعرضة إلى هذا، يا الخارج الواحد أن أدى العشرين، وصل إلى العشرين كان فيه خمس، ما أدى خلاص ما فيه خمس، يقول لا مو لازم، هاي الرواية نحطها على الكتب، عندنا إحنا أطلاقات، عندنا أطلاقات وجوب الخمس في المعدن. خو هذه الإطلاقات شو تقول لي؟ تقول لي بأنه يجب الخمس في المعدن. خو تقول هاي مخصصة، نقول تمام مخصصة، ليش مخصصة؟ مخصصة برواية البيزنطي. البيزنطي شنو أنت مدلولها بحسب رأيك؟ يقول أنه الإخراج الواحد. يقول خوب مخالي، هذه شتح كان الإخراج الواحد، ما حاكي عن كل ما أكو في المعدن من فروع، بس هذا فرع آخر، لو اجتمع جزء من هنا وجزء من هناك، خو شنسوي؟ تدخل تحت العموم. العموم يقول لنا بأنه يعني إطلاقات، إطلاقات وجوب المعدن، خلي يكون، احنا نريد النقشة، احنا نريد النقشة، نقول له لنفترض انت منين هذا تقوله، هو يقول انا استفيد من الرواية ان للإخراج، ان القضية انحلالية، وان للإخراج دخل في ان يكون هو ينظر فيه المعدن نعم او لا. نقول خب ما يخالف، سلمنا لك هذا الامر تسليم، نسلم لك اياه، لكن هي تنفي غيرها مرة يكون لها مفهوم، لا يكون هكذا يصير معناها، لا يكون نظر أو خمس إلا إذا كان في المرة الواحدة كذلك، أما إذا تعدد فلا يكون خمسا. إذا قال هالشكل الرواية نقول بلي هاي صحيح، أما الرواية ما دلت على هذا، غاية ما تدعي أنها هي ناظرة إلى الشيء الواحد الخارج الواحد، يقول هي قضية انحلالية، الخارج الواحد إذا كان بمقداره فهو فيه خمس، وإلا فلا خمس فيه. بس المفهوم ما تنفي، إحنا ما مثبتين، بعبارة أخرى إحنا ما مثبتين وجوب الإخراج من هذه الرواية، هاي الرواية في مقام تحديد أنه أي حد يجب فيه الإخراج، وإلا نفس أصل التشريع والوجوب هو ذاك الروايات المطلقات التي تقول بأنه في المعدن خمس. خب هذه الرواية استخرجت مورد من الموارد تقول في مثل هذا ليس فيه خمس، يعني إلا هذه المرة لأنه ما وصل فليس فيه خمس، الرواية دلت على هذا لأنه ما فيه نصاب، وتبقى الأوليات فيها. شنو الوجه؟ وين الارتكاز على العكس؟ هذا بالعكس، وين وين الارتكاز؟
كل اخراج مع الفاصل صار موضوع
عدل، منين يعني؟ غير احنا من الادله، اذا الروايه والرواية ما تدلل على هذا، الروايه جاي تقول بانه غايته، انت خلينا نتسلم لما يقول السيد الخوي، السيد الخوي يقول بانه الروايه ناظره الى اخراج المعدن، فهي ساقتها بنحو القضيه الحقيقيه، كل اخراج واحد، كل إخراج واحد إن كان إما أن يكون فيه نصاب أو ليس فيه نصاب، وعلى ضوئه يجب فيه الخمس أو لا يجب، غير هم ما تنفي على أنه لو يعني كان هنا جزء ما فيه ومرة أخرى جزء هاي أيضا ما فيه، ولكن نفس الإطلاقات تقول بأنه يجب الخمس، خصص في هذا المورد، يبقى الباقي على إطلاقه شامل للكل. فالروايات الأول تثبت هذا المعنى، فالإنصاف أن ما ذكره السيد الخوي لا مجال له. ثم أن السيد الخوئي حاول أن يقرب هذا الأمر بكلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.